بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب الحياء، فصل في حجاب النساء. وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.
لبسة المرأة،
لبسة
أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين. لها لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة رجل. مر أحاديث فيما مضى أنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وبالعكس، واللعن معناه الطرد من رحمة الله. ولم يلعن صلى الله عليه وسلم معين، لعن في الجملة، وهذا يجوز. تقول: لعن الله الظالمين، ولعن الله السارقين، ولعن من حر من غير معالم الأرض، لكن لا تقول لعن الله زيدا ولا عمرا لأنه فعل كذا، لأن هذا لا يجوز. لا يجوز لعن المعين ولو كافرا إلا إذا علمت أنه ختم له بالكفر. أما كونك تبغض الإنسان والرجل لأجل أنه فعل منكراً أو كفر بالله ثم تلعنه، لا، بغض هذا الفعل وارد. لك أن تبغض الرجل على معصية وتحبه على طاعة، لأن المؤمن والمسلم لا يكون شراً خالصاً كالشيطان وإبليس، لا بد فيه خير ولا بد فيه أمر يبغضه المرء ويبغضه الله عز وجل. فتكره ما فيه من خبث وأمر يخالف أمر الله، وتحبه على ما فيه، يعني عداوته ما تكون دائما، بمقدار ما هو فيه. لما لعن صلى الله عليه وسلم هؤلاء في الجملة دل على أن ذاك الفعل مما يغضب الله عز وجل، وهو علامة، اللعنة علامة من علامات فعل الكبيرة، لأن الكبائر لها علامات، منها اللعن، ومنها الخلود في النار، ومنها إقامة الحدود عليه. فلما لعن صلى الله عليه وسلم هذا النوع دل على أنه كبير من الكبائر. قال: عن لبسة الرجل، لعن الرجل أن يلبس لبسة، كلمة فعل في اللغة العربية تدل على الهيئة، بخلاف لبسة تقول قتله قتلة، فنفخ في الصور نفخة واحدة، يعني هذه النفخة ما كررها، بمجرد ما ينفخ الملك الموكل بالقرن مات الناس، صعقة واحدة، دكة واحدة، يعني ما تكرر، يكفي ما فيها من القوة، ما يفني العباد ولا تستحق أن تعاد. فإذا أردت أن تبين أن ليس المراد المرة الواحدة، إنما أردت الهيئة، تقول فلان يجلس جلسة المتكبر، وفلان يأكل إكلة الطاغية، وفلان يمشي مشية بالكسر، أي أن هذه على تلك الهيئة والشاكل. ففعل هذا الوزن، وزن فعل لبس إكلة، تدل على الهيئة ما تدل على المرة. المرة، أما المرة الواحدة فهو فعل. فلما قال لبس، الأوائل ما كانوا عندهم هذا النقش في الثياب. الثوب أي قطعة من ثياب تنسج ويقطع منها على قدر جسم الإنسان. هذا المقطوع اللي يسموه الآن قماش، القماش في اللغة العربية ما هو اللباس، القماش ما يتقمش، ما تضعه في البيت من فضة من ثوب وحديد ومسمار وخشب يصلح، هذا المجموع يسمى قماش. والناس الآن استعملت القماش يعني ما يلبس، فما يلبس هذا هو الثوب. فالثوب إن فصل سمي باسم ما فصل به، قميص وعمامة وثوب وسروال. وأما ما لم يفصل على شكل العضو وجسم الإنسان يسمى ثوب. الشاهد أن الثوب يستوي فيه الذكر والمرأة، الذكر والأنثى، ما كان يفرق بينهم إلا في الصبغة، ما هو في النقش. قد المرأة تصبغه سوادا، وقد الرجل يصبغه سوادا كذلك، لكن الشكل والهيئة، المرأة تلمس خمار تضعه على رأسها ثم تنزله على صدرها، وليس الرجل كذلك. والمرأة تتقنع وليس الرجل كذلك. والمرأة تلبس درعا تحت الإزار على شكل ما يكون على حجمها وفوقها الرداء، هذا النوع خاص بالنساء. وأما نوع ما يلبس فواحد. ثم بدأ الناس في البراقات، البراقات يعني الثوب الزاهي. ولذا لا ينبغي للمرأة أن يلبس ثوبا أحمر أو ما كان أكثره أحمر، ثوب أو عمامة أو شيء مما كذا. ولا ينبغي أن يتميز على الناس بلباس يدعى يلفت أنظار الناس إليه، يسمى ثوب شهرة، يعني ما يشتهر، يخرج لون، يضع تفصيل، يلبس على هيئة ما يعرفها قومك الذين تعيش فيهم، هذا يسمى لبس شهرة. نهى صلى الله عليه وسلم عن الشهرة. أما البراقات ما فيه لمعان وما فيه كذا، فهذا يختص بالنساء إذا جلسن فيما بينهن أو أمام محارمهن أو الزوج. أما الخروج لا ينبغي تخرج بهيئة، إذا نظر الإنسان لفت نظره ذاك اللباس من هذه الألوان. فما كانت عندهم ألوان. فلعن صلى الله عليه وسلم من لبس لبسة الرجل هيئتها، وكذا المرأة. فالمرأة إذا عملت عمامة، العمامة الرجل يضعها على رأسه ليتين ثلاث ليات حسب طول العمامة. والمرأة إن أرادت أن تعتجر يعني تعتم لية واحدة أو ليتين فقط فهذا جائز، أما إذا زادت عن ذلك فهذه لبسة الرجل. والرجل كذلك لا يلبس رداء مثل رداء المرأة، أنها يعم جسمها كلها فلا يبدو إلا عينيها، هذا من لباس المرأة. فالهيئة، فاللبس بمعنى الهيئة مو نوع اللباس. فتلبس، لأن كما أخبرناكم فيما سبق أن اللباس واحد، الآن في هذه الأعصر في هذه الأزمنة أصبح لباس المرأة معروف، يعني فيما ترتديه على جسمها مو ما تضعه في نعلها أو تلبسه في معصمها وفي أياديها وأصابعها، هذا أمر قد يكون مشترك كالخاتم، الخاتم الفضة للرجال وخواتم الفضة للنساء كذلك إن لبسنا، لكن الذهب خاصة بالنساء. فلو لبس لبسة المرأة، المرأة عرف عند الناس أن خواتمها على شكل معين مصقول ورفيع ورقيق، فما ينبغي للمرأة أن يقلد ذلك. وكذا ما تلبسه من حذاء، الآن في هذا العرف عرف أن التاسوم والشبشب والمداس وما تلبسه المرأة على شكل رقيق يفعله بعض الماجنين من الرجال، فلعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين، لعن صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. احذر يا عبد الله، لا تقل أنا أذهب للوضوء فقط وأعود، ابتعد عن هذه اللعنة، وضع في قلبك محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج منه نهي أو أمر تعمله مع طيب نفس، فإن كان نهيا تبغض ذلك، وإن لم تعلم الحكمة فإنه صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا ما يعرف أن وراءه مضرة. فإذا قال ما الحكمة في لعن الرجل يلبس لبسة المرأة؟ لأنه إذا فعل ذلك أصبح فيه من الانكسار والخنوثة ما يؤذي الطرفين، المرأة تميل إليه والرجل قد يميل إليه وينفر فيفسد طبائع الناس، فلا بد من التفريق بينهم. لذا ينبغي للمولود وإن كان صغيرا من تمييزه عن الأنثى وعن الذكر، المرأة الطفل الصغير المولود تضع في يده معصم وتخرق شحمة إذنه لأجل أن تعمل فيه القرط، لا بد من تمييزه، ما تخلي الولد الصغير هكذا عشان يعرف الناس أن هذه أنثى وهذه من الفطر المعروفة. الشاهد لما لعن صلى الله عليه وسلم عن هذه اللبسة وعن التشبه أي يا عبد الله اجتنب ذلك ولا تفعله، فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن ربه عز وجل فإن ذلك أمر مغبوض، اعمله بكراهية واحذر أنك ترضى أن يفعل أحدا ممن ولاك أمره أن يفعل ذلك عن رأي منك وعن نظر ومشورة، لا تفعل هذا ولا تقبله. قدر الإمكان قوم الأهل ومن تكون أنت له واليا لأجل الاستقامة، ولو فعل الناس ذلك وامتثلوا لما انتشر الفساد، والله المستعان. اقرأ ما بعده.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم: العاق بوالديه، ومدمن خمر، ومنان، وثلاثة لا يدخلون الجنة: الرجل لبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، والديوث.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ثلاثة أشخاص. قال هؤلاء ورد فيهم عقوبة لأجل أنه أعمال صدرت عنهم لا يرضاه الله عز وجل. إما أن تقول ثلاث أو ثلاثة، فإذا أنثت قل ثلاثة بتاء التأنيث فاعلم أن ما بعده مذكر، فتأتي ما تقول ثلاثة خصال لأن خصال جمع خصلة، الخصلة أنثى، لكن تقول ثلاثة ثلاثة نسوة أو ثلاثة كذا. فقال ثلاثة أي ثلاثة أشخاص. الله عز وجل من غضبه عليهم أنه لا ينظر إليهم. في آيات جاءت وعيدة وفيه وعيد شديد: الذي يفتري على الله الكذب، والذي يخالف أمر الله عن عناد، والذي يأكل الربا، أنه لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. النظر يعني نظرا رحمة، وإلا لا يفوت أحد عن نظره سبحانه. كل أحد يراه الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لكن فيه نظرة غضب ونظرة رحمة وشفقة. فلما قال لا ينظر إليهم أي لا ينظر إليهم نظر رحمة وشفقة. من هم هؤلاء الثلاث؟ اسمعوا ما يقرأ القارئ. اقرأ. العاق،
العاق لوالديه.
العقوق أي مقابله البر والإكرام، واختصت هذه اللفظة بالوالدين. عق والديه أي لم يكرمهم ولم يعطهم البر الذي يستحقونه. والعقوق يتفاوت، منه عظيم قد يدمر الله العبد في حينه وقد يؤجله، ومنه خفيف إن لم يتدارك المرء ذلك بتوبة وعمل حسنات، وإلا يشقى في دينه في دنياه وآخرته. العقوق فعل ما يغضب الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أف يعني علامة تضجر، المرء يتضايق، ليس في كل أحيانه يستطيع التحمل والصبر، إلا في حق الوالدين يجب عليك ذلك. قد يكون المرء دخل الدار وهو ضيق النفس مما وجد من مكروهات وأذى الناس فلا يتحمل، سيما ما يعتري الناس في هذه الأزمنة من هذه الأمراض النفسية: قلق وضغط دم وخفض دم وما أدري من هذه المصطلحات المؤذية. الشاهد حين يكون متوتر بمعنى أنه منفعل لا يتحمل أي كلمة، فيدخل على الوالدين فيكلفانه رأسا: اذهب فاحضر لنا كذا، اعمل كذا، احمل كذا. لا بد من كبت ما تجده وإظهار السرور، واعتمل ذلك، يعني حاول أن تفعله عن تكلف. فإذا عجزت أخرج من المكان وعدهم وعدا طيب. والناس نسأل الله العافية والسلامة لا يفهمون هذه المعاني، فيردون عليهم بغلظة ويتجهمون في وجوههم. فلما تكون المرة والمرتين والثلاثة يدرك الأب والأم أن هذا لا طاعة له فيهما، فيهجرانه أو لا يكلفانه عن مضض، فيهم شفقة الأب والأم. فهذا محروم من فضل الله، محروم من رحمته سبحانه. فلما نهاك الله عنهما فلا بد من طاعتهما، إلا ما كان فيه كفر وإشراك ومعصية. فإن كانت معصية عدهم معدا جميلا وابتسم واسكت، لكن لا تقل لهما كذا وكذا. فإن أمراك بطلاق الزوجة وهي صالحة لا تطعهما، ولكن عاملهما بالحسنى. وإن طلباك ألا تذهب تصلي الجماعة، عدهم وعدا حسنا، لكن لا تطعهما في مثل هذه التي أمرك الله بهما. قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقل لهما قولا معروفا. فقال: هذا الذي يعق والديه الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة، محروم. وفي الدنيا يأتيه ما يضيق به أمره. الثاني من هو؟
ومدمن خمر.
مدمن خمر. الإدمان أي الاستمرار في القيام بالعمل، وأدمن بمعنى أن ذاك الأمر بلغ من تأثيره في النفس أن يعجز هذا المرء عن تركه. الإدمان ما هو في الخمر فقط، قد يكون في أكل اللحم وفي المستلذات من الطيبات وفي النظر في الشهواء في الأمور التي تشتهيها النفس بشهوة. إذا المرء اعتاد هذا وعلم أن الله يبغضه فآثر طاعة نفسه والشيطان على طاعة الله مرة ومرتين، فيبتليه الله عز وجل بحب ذاك الشيء. أتعلم معنى قوله سبحانه وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ العجل ولد البقر، عبدوه بعدما علموا وتيقنوا ووصل اليقين إلى القلب أن موسى بعثه الله عز وجل ليجردهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، ورأوا ما حل فرعون ما حل بفرعون وأن الله أنجاهم من تلك الشدائد، وأراهم من عجائب قدرته ما لا يشك عاقل أن هذا النبي مبعوث حقا من قبل الله. ومع ذلك لما غاب موسى وجاء السامري فخلط عليهم وصنع عجلا من ذهب ونفخ فيه وكان يقول هذا إلهكم وإله موسى الذي غاب يبحث عن ربه، هذا هو الرب، فعبدوه. فلما طغوا في ذلك وأصبح العناد ظاهرا وتمكن في قلوبهم من الفجور ما تمكن، عاقبهم الله أن جعل في قلوبهم ذاك الحب، فأصبحوا يحنون على العجل حنا شديدا مع ظهور الآيات. فكان ذاك العقاب أن أودع الله في قلوبهم هذا الميل. وإذا رأيت الرجل ألف وسن وكبر وأصبح شيخا عجوز مع ذلك يجري خلف النساء أو يتلهف على المال أو يفعل كذا، فاعلم أن الله عاقبه أوجد في كذا. هكذا الذين يألفون أن يلعبوا بالألعاب التي يشاهدونها أو بأيديهم، يسمع الأذان فلا يقوم، تناديه أمه فلا يستجيب، ويعلم أن الحق مطلوب بأدائه لأنه يأخذ عليه أجرا لا يفيه الأجر. ترى هذه عقوبة الله جعل في قلبه هذا الإدمان على ذاك الشيء، فإذا تاب وأخلص وعرف يتوب الله عليه. فإذا رأيت الرجل أدام على معصية وألفها فاعلم أن الله جعل فيه العقوبة. ولذا هؤلاء الذين ينتصرون لأقوام وينتصرون للعب بعض الألعاب حتى أنه يغتاظ ويهيج من يشتم ذلك أو يؤذيه أو ينكره، ولا يغضب إن شتم الله عز وجل أو خرج عن طاعته، لا يهمه ذلك. وهذا شأن من أراد الله به سوءا، أن جعل قلبه منكوس لا يعرف إلا الشر ويقبل إليه. فقال من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم مدمن خمر. الخمر وضح الله فيها ما فيها من معاي، وأن من فعلها وتبين الدليل على أنه فعلها لا بد من جلد ويكرر الجلد. وجاءت رواية في الرابعة اقتلوه، ما يكفي الجلد، لأن هذا بلغ فيه من السوء والفجور وقسوة القلب أنه لا يرتدع بالجلدة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فشره لا ينقطع إلا بقتله. هذا وإن لم يعمل به كثير من الأئمة لكن ورد، وهذا معناه. فلما قال صلى الله عليه وسلم ومدمن خمر، الخمر أمرها صعب يا عبد الله، ما هو خاصة بإتلاف النفوس والعقول، بل فيه تشريد وتهجير لمن وراءه، وفيه لأن المدمن يدفع دراهم، فيه إغراء للآخرين أن ينتجوه ويعملوه، وفيه كذلك إشاعة فاحشة بأن هذا الأمر ينتشر وكل يقبل إليه، ووجوده في المجتمع بؤرة فساد. ما ورد الأمر في شرب البول ولا أكل النجاسات ولا أكل الخنزير من العقوبات واللعن، لعن الله حاملها والمحمولة إليه وعاصرها والمعتصرها والذي يبيعها ومن يشتريها. وإذا وجدت في البيت بأن تحول خلا إلى خمر، لا يجوز تحويل الخمر إلى خل، وإذا تحول الخمر إلى خل بفعلك أنت لا يجوز، لا بد من إسكابه. هذه المعصية فيها مفسدة عظيمة، الله عز وجل نهى عباده أن يفعلوه وحذرهم من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن الثلاثة الذين لا ينظر إليهم يوم القيامة مدمن خمر. نعم.
ومنان.
ومنان، المن بمعنى ذكر الفضل الذي أسدله المرء تفضل به على غيره، والمن لا يكون إلا لله عز وجل لأنها صفة من صفاته، هو المعطي على الحقيقة، وهو الذي أولاك جميع النعم التي هي أنت تدعي كسبها، فإن الله هو الذي أسبغها عليك. فإذا وجد في يدك مال فالله هو الذي منحك إياه، فإن أعنت آخر على شيء من هذا المال لا ينبغي لك أن تقول: يا عبد الله أنا الذي كسوتك وأنا الذي أعطيتك، أو تمن عليه بقلبك دون ذكر اللسان حتى في القلب. لأن بعض الناس يتصدق، يعين رجل على حاجة، يقضي له حاجة، فيجعل في قلبه أنه أعلى منه وأنه متفضل عليه، ترى هذا نوع من المن المخفي لا ينبغي لأحد. ما أعطيته أنت فالله هو المان عليك، أعطاك من فضله ووفقك وسخرك لهذا الفضل. فإذا كان هو المعطي فتسلب حق الله تنسبه إليك. ولذا جاءت الآيات وعيدها شديد في كتاب الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفق في سبيل الله، أراد فضل الله عز وجل لا لحاجة لا لرغبة ولا لرهبة. لما أنفق في سبيل الله ما أتبع هذا الإنفاق لا من ولا أذى، ما آذاه أعطاه بكبر ولا آذاه قال له اذهب من هذا، لا باللفظ ولا بالقلب، هذا الذي يتقبل الله منه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إبطال الصدق لأنك لما تعطيها لله، الله عز وجل وعد أن يثيبك أجر عظيم، قد يكون 700 وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، فلما وعد الله الأجر العظيم ثم تمن عليه بأنك أعطيته فنسبت فضل الله عليك بأن هذا من كلام الله عز وجل، فسلب الله عنك ذاك الفضل فأبطل ما أعطيته. المن يا عبد الله بالقلب وباللسان يبطل العمل، إحدى مبطلات الأعمال هذا النوع. والكفر مبطل للعمل كله، هذا يبطل الصدقة فقط. فالمنان، لأن المنان الذي يعطي عباده دون سؤال، فأعطاهم الله عز وجل من غير استحقاق ولا طلب، فهذه صفة من صفات الله عز وجل. فلما زعمت الأعراب أنهم أسلموا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وافقناك في دعوتك وكنا معك، يعني اعرف لنا هذا الفضل، يمنون عليك أن أسلموا، فبين الله عز وجل هؤلاء ما أسلموا، ما دخل الإيمان في قلوبهم، لكن سيدخل الإيمان، فهذا إبطال للعمل. فالمرء إذا علم أن كل نعمة كانت من الله عز وجل يحمده ويشكره عليها ويسأله دوام النعمة. والثالث من الذين لا ينظر الله إليهم، اسمعوا،
وثلاثة لا يدخلون الجنة: الرجل لبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، والديوث.
المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لأجل هذه اللفظة، لما قال لا يدخلون الجنة، لا، ليس معناه أنهم أهل كفر، لأن الجنة لا يدخلها، لا يمنع عنها إلا كافر، لكن لا يدخلونها كما يدخلها المؤمنون، لا بد من حساب ووقفات، وقد يدخل النار يصطليها، لكن وإن لم يكن من أصحاب النار، لكن إنما يدخلونها كدخل عصاة المؤمنين، لا كالمؤمنين الذين هم يتبعون الرسول في دعواه. فهذا وعيد شديد والعياذ بالله. فذكر عن الأولى أن الله لا ينظر إليهم، وذكر عن الثانية أن الله عز وجل وعدهم بحرمانهم من الجنة، قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، اقرأ. الرجل
لبس لبسة المرأة،
المرأة تلبس لبسة الرجل، هذه اللبسة إما يفعلها لأجل التقرب إلى أحد الجنسين، وقد نسمع أن في بعض القرى البعيدة عنا أن هناك فتيانا يلبسون لبس المرأة، لأن ذاك المجتمع، نسأل الله العافية والسلامة، قد بلغت بهم الشهوة أنهم يفعلون بالحيوان والذكران من الإنسان وغيرهم، ويخرجون بهذا اللباس، ينفخون ثدياهم ويجعلون بعض القماء الثياب خلف أو أمام والعياذ بالله، فيذهب إليهم أهل الفتنة. ومنهم من يعملها تقرب إلى النسوة فيخرج كذلك، ومنهم من يعملها لأجل الضحك، لأجل أن يضحك الناس أني أعرف ذاك التقليد، محاكاة الأصوات من التشبيه، ومحاكاة المشي والحركات من التشبيه، ولعن الله المتشبهين بأحد الجنسين بالآخر، واللعنة وعدها عظيم يا عبد الله وشديد، فينبغي للمرء أن يتهيب. فذكر صلى الله عليه وسلم أن هذين الصنفين محرومان من دخول الجنة كما يدخلها المؤمنون. والثالث الديوث. الدياثة في اللغة أن الرجل يقبل على امرأته مداخل السوء، ما ينزعج، عدمت فيه الغيرة، لا يهمه، لأن الرجل إن كان فيه إيمان، إن وجد مع امرأته رجل سوء عرف بالسوء لا بد يتغير، هذا التغير قوة دافعة في القلب تبين أن هذا الموقف موقف باطل، فما بالك أنه يجيز دخول الرجال على مجالس نسائه، ولذا لا بد من إبعاد المخنثين. المخنث كما بيناه من سابق مو معناه الرجل الذي يعلى عليه أو الفتى الذي يعلى عليه، إنما معناه أنه يتشبه بالنساء في الحركة والمشي وتناول الأشياء والانكسار في القول. مثل هذا إن لم تكن طبيعة في النفس لا يجوز إدخاله على البيوت. بعض الناس بلغت بهم إما عدم الغيرة كما بينا، أو أنه فيه من حب بعض الشهوات، فهذا قد يفعله بعض الناس والعياذ بالله، إن أحب أن يتقرب إلى كبير فيرضى بشهوة من حطام الدنيا أنه يدخل على النساء ويخرج، أو أنه يميل إلى صنف من فتيان الناس فيدخله على أهله. هذا يسمى ديوث، وهي لفظة قبيحة في اللغة ولفظة قذرة في الشرع. الذي يفعل هذا دل على أنه ليس منه معه من الكرامة ما يحمي به نساءه فضلا عن نساء المؤمنين. أمثال هؤلاء إذا انتشروا والعياذ بالله أو كثروا فسد العرض وانتفى النسب واختلطت الأمور. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.